بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه الحلقة الجديدة في دراساتنا القرآنية. نحن ما زلنا نستعرض صورا من مشاهد سيرة سيدنا يوسف في كتاب الله عز وجل، ولعلنا وصلنا إلى المشهد الأخير الذي بدأنا تحليله وشرحه في الحلقة الماضية. ويبدأ هذا المشهد الأخير بقوله جل جلاله، وهو يصور لنا عودة إخوة سيدنا يوسف من البادية إلى مصر، ودخولهم عليه كما نقول اليوم في مكتبه، في مكانه، نعم، وتلمسوا منه أن يتكرم عليهم فيكرمهم بزاد آخر، بعير من الزاد، الحنطة يعني، يعودون به إلى ذويهم. والنص يبدأ هكذا: ولما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. وهنا يجيبهم سيدنا يوسف وقد كشف لهم عن هويته وحقيقته، قال لهم: هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأنتم جاهلون؟ قالوا: أإنك لأنت يوسف؟ قال: أنا يوسف وهذا أخي، قد من الله علينا، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قالوا: تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. قال: لا تثريب عليكم اليوم، أي لا عتب، لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. لعل هذا هو الجزء الذي حللناه وشرحناه من المشهد الأخير في قصة سيدنا يوسف كما نقرأه في كتاب الله سبحانه وتعالى. شرحنا ذلك وأوضحنا ما ينبغي أن نقوله في هذا الصدد. ثم إن البيان الإلهي يتابع فيقول: ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. قالوا: تالله إنك لفي ضلالك القديم. فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا قال: ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. دعونا نقف عند هذا المقطع قبل أن نتابع. يقول البيان الإلهي: ولما فصلت العير، أي ولما توجه العير إلى البادية، عير أولاد سيدنا يعقوب انفصلوا عن مصر متجهين إلى البادية. فصلت أي فصلت العير، انفصلت عن مصر متجهة إلى البادية. قال أبوهم وهو سيدنا يعقوب: إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. هنا لابد أن نعقب على كلمة إني لأجد ريح يوسف. ما هذا الذي شعر به يعقوب؟ ما هي هذه الرائحة التي سرت، نعم، عبر مسافات طويلة فدخلت في أنفه؟ هل هي حقيقة، يعني رائحة مما يمكن أن يوضع في ميزان الرؤية المادية والعلمية الحديثة اليوم، بحيث نحلل ذلك تحليلا علميا حديثا ونقول إن هذا مظهر من مظاهر الإعجاز العلمي في القرآن؟ لا لا، معنى قوله عليه الصلاة والسلام إني لا أجد ريح يوسف، أي إن الله عز وجل بشرني وأنبأني بأن لقاء يوسف قريب، وأن ميعاد اجتماع الشمل أصبح وشيكا. فكلمة إني لا أجد ريح يوسف كناية عن بشارة أوحى الله عز وجل بها إلى سيدنا يعقوب، وليس المراد بالضرورة أن رائحة ما كرائحة العطار أو كرائحة ثوب معين هذه الرائحة سرت أو نقلتها الرياح الهوج من مكان إلى مكان إلى مكان إلى أن وصلت الرائحة إلى أنف سيدنا يعقوب، لا ليس بالضرورة الأمر كذلك. كلمة إني لا أجد ريح يوسف تعبير عن وحي بشره الله عز وجل به. مضمون هذا الوحي أن اللقاء الأب لابنه الذي صبر طويلا عن فراقه أصبح وشيكا. نعم، هذا المعنى يعبر عنه سيدنا يعقوب بهذه الكلمة. طيب الأهل، بقية الأهل الذين كانوا حول سيدنا يعقوب ما شموا هذه الرائحة؟ لو كانت المسألة رائحة حقيقية لاشترك الجميع في أنهم كانوا يشعرون بها. الأنف هو الأنف، والناس كلهم فيما يتعلق باستقبال الروائح سواء، لكنهم لم يشعروا بذلك لأن الوحي اتجه بالبشارة إلى سيدنا يعقوب ذاته، وقد كان نبيا ورسولا كما تعلمون. نعم، إذن هذا معنى قوله عز وجل على لسان يعقوب إني لا أجد ريح يوسف لولا أن تفندون، ولكنكم ستخطئونني ولا سوف تنسبونني إلى الوهم. نعم، وفعلا هكذا كان موقفهم، قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم، يعني ما زلت تحلم، ما زلت تتصور أن يوسف لا يزال في الحياة، وأن يوما سيأتي ستجد فيه ابنك يوسف. لا لا لا، الأمر ليس كذلك. الأسباب المادية معروفة أودت بيوسف إلى الهلاك، والدلائل على ذلك كثيرة. هذا معنى قولهم له تالله إنك لفي ضلالك القديم، أي ما زلت تحلم. والمحب لا يجد لليأس سبيلا إلى قلبه مهما اعتصفت نعم المصائب به، ومهما اعتصرت قلبه يظل يحلم بأن آماله ستزدهر. هذا شأن المحب. نعم، لذلك قالوا له تالله إنك لفي ضلالك القديم. ثم يقول فلما أن جاء البشير، من هو البشير؟ البشير هو هذا الذي يحمل الثوب، يحمل قميص سيدنا يوسف. نعم، وأنعم به من بشير وأعظم به من بشير. طبعا فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه كما أوصى يوسف، فألقوه على وجه أبي يأتي بصير، هكذا قال. فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا، قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. تعالوا نقف أيضا هنا عند قول الله عز وجل ألقاه على وجهه فارتد بصيرة. ألقى القميص، قميص يوسف، البشير ألقاه على وجه سيدنا يعقوب، طبعا لا لمس القميص أجزاء الوجه بما فيها العينين اللتين غاض نورهما منذ أمد. نعم، فارتد بصير. فارتد لاحظ التعبير، الفاء فاء التعقيب، ما قال ثم، فارتد بصيرة أي ما إن لمس القميص وجه يعقوب حتى ارتد بصيرا، يعني عادت عيناه إلى ضيائهما السابق، عاد إليهما نورهما وعاد يبصر كما كان. فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا. تصوروا أيها الإخوة تصوير الكلمة، القرآن يصور المعاني، يعني يرسم المعاني عن طريق الكلمة التي يختارها. هذه كلمة فارتد، هذه الكلمة التي فيها شدة، ارتد بصيرا. ماذا تتصورون؟ تتصورون الفجأة، تتصورون تحول شيء من شيء من حالة إلى نقيضها فجأة. هكذا تصور كلمة فارتد بصيرا. إذن لا أقول نبوءة سيدنا يعقوب، بل الوحي الذي أوحى الله به إلى يعقوب، والذي عبر عنه بكلمة إني لأجد ريح يوسف، تبين أنه حقيقة. قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. لا يقول أن قائل والله أنا رجل علم، أرني المقاييس العلمية حتى أصدق هذا الكلام. إنسان فقد بصره نهائيا ومضى على ذلك عهد طويل، كيف يعود هذا البصر إلى الرؤية ويعود إلى شأنه سابقا فيرتد بصيرا كما قال الله عز وجل، بدون دواء، بدون علاج، بدون عمل جراحي، بدون الوسائل المادية المعروفة اليوم، ثوب ألقي على وجهه كان نتيجة ذلك أن هذا الإنسان الذي نعم مضى ربما سنوات وهو ضرير عاد بصيرا. أنا رجل علم، أنا لا أصدق. هنالك من يقول هذا الكلام، أنا أعلم. طيب ما الجواب الذي يمكن أن نواجهه به ونناقشه على أساسه؟ نقول له ما هو العلم يا هذا؟ لك أن تتباهى بالعلم، لكن ينبغي أن تعلم ما هو معنى كلمة العلم. هذه العلوم الكونية التي ندرسها على أنواعها المختلفة، العلوم الكونية طبعا، نعم، الجيولوجيا، علم طبقات الأرض، علم الطب، الفيزياء، الكيمياء، نعم، هذه العلوم أيا كانت، ما هي؟ الجواب أكيد هو لا يعلم، من لا يستطيع أن يقول ما هي، لكن نحن نقول له ما هي العلوم. هي القوانين التي أرساها الله، يعني وضعها في المكونات، هي القوانين التي أخضع الأرض وباطن الأرض فيها، هي القوانين التي أخضع الهواء لها، هي القوانين التي أخضع المياه والتفاعل مع التربة لها، هي القوانين التي نعم أخضع الله سبحانه وتعالى أفلاكه السارية لها، هي القوانين. طيب من الذي وضع هذه القوانين؟ قوانين التي يدرسها الأطباء في كلية الطب، قوانين التي تتعلق بالعين، بالأذن، بالفم، بالجسم، يعني كل ما يتعلق بجسم الإنسان، بالقلب، نعم، بجهاز المناعة، بالجهاز الهضمي، بالدورة الدموية. من الذي وضع هذه القوانين أقامها؟ هو الله، إن كنت تؤمن بالله، الله هو الذي وضع هذه القوانين. طيب إذا كان الله هو وضع القوانين التي تتعلق بالرؤية، تتعلق بشروط الرؤية والأسباب التي تفقد الإنسان قابلية الرؤية، إذا كان الله هو الذي وضعها، هل يعجزه أن يغير هذه القوانين بلحظة؟ هل يعجزه أن يبدل ويغير منها؟ هذا ما نقوله لهذا الإنسان إن كان يؤمن بالله سبحانه وتعالى. عجيب شأن بعض الناس، يؤمن الواحد منهم بالله، يقول أنا أؤمن بالله، لكنه يحاكم الله إلى قوانينه. يقول لله لا 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 يمكن للعين، وقد نعم زال نورهما وتحولت العينان إلى نعم ما يشبه الأكمة، حالة الأكمة التي لا يبصر بها شيء. لا يمكن أن تعود إلى هاتين العينين الرؤية إلا بأسباب يحاكم الله إلى قوانينه. يقول له هذا لا يتم لأن القوانين. يقول طيب البالي يقول له طيب من اللي وضع القوانين؟ وأنا اللي وضعت القوانين، ما الذي يعجزني؟ ما الذي يمنعني من أن أغير هذه القوانين؟ هذا هو الجواب عن هذا السؤال. طبعا إذا كان لا يؤمن بالله هذا شيء آخر لا نناقشه في هذا الموضوع، نعود فنناقشه في مسألة وجود الله. نعم، إذن نحن وقد آمنا بالله عز وجل نصدق أن الله عز وجل الذي سلب من عيني يعقوب نور كل منهما كما شاء، أعاد إليهما هذا النور كما شاء أيضا. والله عز وجل لا يعجزه شيء بشكل من الأشكال، وصدق الله. نعم، فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. نعم، قالوا يا أبا نستغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. إخوة سيدنا يوسف كانوا قد نعم وصلوا إلى حيث يقيم سيدنا يعقوب وبقية الأهل، وأنزلوا نعم العير وأنزلوا المواد التي جاءوا بها من مصر. نعم، واستقر بهم المقام عند أبيهم واعترفوا بما قد ارتكبوه واستسمعوا وطلبوا منه أن يدعو الله عز وجل لهم بالمغفرة. قالوا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين، اعترفوا أمامه كما اعترفوا أمام سيدنا يوسف. قال سأستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. البيان الإلهي يصور لنا القلب النظيف الطاهر من الحقد، الطاهر من الضغينة، الطاهر من الكيد، القلب الذي صوره سيدنا إبراهيم عندما قال إلا من أتى الله بقلب سليم. سليم يعني من هذه الأمراض وهذه العاهات كلها. سيدنا يعقوب كف بصره بسبب من؟ بسبب أولاده هؤلاء. أوذي باحتجاب ابنه الحبيب إليه يوسف هذه السنوات الطوال بسببهم، كذبوا عليه، افتروا عليه، فعلوا ما فعلوا. أمام كلمة صغيرة قالوها يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين، نسي سيدنا يعقوب أيام الحزن والأسى والبكاء والسنوات التي خلت والاستحاش الذي نعم زج به فقد سيدنا يوسف في حالة الحزن والأسى، كل ذلك نسيه وقال سأستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. ربنا عز وجل يعلمنا من خلال هذا الحوار أو هذا الموقف كيف ينبغي أن يكون قلب الإنسان، كيف ينبغي أن يكون القلب طاهرا من الأحقاد والضغائن كلها أيا كانت الأسباب. هنالك عتب يكون، هنالك حوار يكون، هنالك مطالبة بالحقوق تكون، لكن الحقد الدفين الذي نعم يجتره الإنسان لا بماضغيه بل بقلبه، هذا ما ينبغي أن يعرفه قلب إنسان علم الله سبحانه وتعالى. نعم، وهذا الحديث له حديث ذو شجون الحقيقة. اليوم أيها الإخوة نحن نعاني من هذا الحقد، المشكلة التي تمر بنا في هذه الفترة، وأرجو أن تكون هذه نهايتها. نعم، هذه المشكلة ثمرت الأحقاد الضغائن فقط. وتصوروا كيف أن الأحقاد والضغائن القلبية، نعم، أودت ولا تزال تودي بحياة الآلاف. تصوروا كيف أن هذه الأحقاد تدمر البنى التحتية لدولة كانت ولا تزال، مضرب المثل في الأنس والإيناس. نعم، تصوروا ذلك كله. طيب، ما الذي دمر؟ ما الذي أفنى؟ ما الذي قتل؟ ما الذي فعل ذلك؟ الحقد. وأصحاب هذا المرض يعرفون أنفسهم، يعرفون كيف أن الحقد، نعم، يقوم ولا يقعد بين جوانحهم. هذه الحقيقة أين هو مكانها من إنسان يدعي أنه مؤمن بالله، من إنسان يدعي أنه مؤمن بكلام الله، من إنسان يدعي أنه يعلم كتاب الله عز وجل ويقرأه؟ نعم، أعتقد أنه لا توجد أي علاقة، على أننا لا نكفر، ولكن القلب الحقود ليس فيه مكان قط لمعرفة الله ولمحبة الله أو لمخافة الله. صوروا، قالوا يا أبانا استغفر لنا إنا كنا خاطئين، كلمتين، قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. لو غيره كان بيقول فعلتم ما فعلتم سنوات طويلة وأنا أذوب، نعم، حزنا وأسا على يوسف، وكدتم المكائد وكذبتم علي وفقدت في سبيلي جريمتكم بصري، وهو إلى الآن تريدون أن تنسوني كل هذه المآسي بكلمتين، استغفر لنا ذنوبنا، كان هكذا يقول. لكن لا، القلب السليم هكذا يقول، كما قال سيدنا يوسف، كما قال سيدنا يعقوب. الآن ستجدون نفس المشهد في كلام سيدنا يوسف، قال سأستغفر لكم إن ربي إنه هو الغفور الرحيم. فلما قال سأستغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم، فلما دخلوا على يوسف، هذا الجزء الأخير من المشهد، فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، وقال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. دعونا نقف عند هذا المقطع. فلما دخلوا على يوسف أي في مصر آوى إليه أبويه، استقبل أبويه وأكرم وفادتهما، استقبل آوى إليه أبويه ورفعه على العرش وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، بيانا إيضاحا أنهما، أن الأهل وسيدنا يعقوب وزوجته والأولاد كلهم دخلوا مصر، إذن تركوا البادية وجاءوا إلى مصر. ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، ورفع أبويه على العرش تكريما لهما، على العرش الذي ربما كان مكان يوسف، وخروا له سجدا الجميع. لعلي قلت أو الآن أقول كلمة سجدا جمع ساجد، السجود باللغة العربية هو التكريم ولا علاقة له بالعبادة، السجود هو التكريم. فإذا كرم الإنسان غيره بأي صيغة من صيغ التكريم القولية أو الفعلية يعبر عنه بالسجود، أي طريقة، مو شرط وضع الرأس على الأرض. أما المصطلح الديني فكلمة السجود تعني هذا الوضع الذي تعرفونه في الصلاة، وضع الجبين والرأس في السجود، والإنسان يكون عند السجود أذل ما يكون، ولذلك أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، هذا معنى السجود. الآن كلمة وخروا له سجدا. كلمة سجدا هل يراد منها المعنى اللغوي أم الاصطلاحي؟ لا، المعنى اللغوي، يعني دانوا له بالولاء بالتكريم بالتبجيل. نعم، هذا معنى خروا له سجدا. طيب، الآن اجتمع الشمل، تعالوا نسمع كلام سيدنا يوسف. وخروا له سجدا وقال أي يوسف يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. الآن نحن في الكلمات الأخيرة من قصة سيدنا يوسف. فاتحة القصة ظهرت الآن مرة أخرى في خاتمتها، وهذا ما يعبر عنه علماء البلاغة برد العجز على الصدر. واضح كيف؟ أو برد الصدر على العجز. القصة افتتحت بهذه الرؤية، قال يوسف لأبيه يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لساجدين. في نهاية القصة يأتي الحديث أيضا عن هذه الرؤية، هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. هذه الكواكب رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر التي خرت لي تكريما وتعظيما، ها هي ذي قد تجسد فعلها في إخوتي وفي تكريمكم لي. نعم، وابتهاجكم بجمع الشمل. نعم، هذا هو تأويل رؤياي من قبل. فعلا أريد أن أعود فأقول ما قد كنت قلته في المشهد الأول عن موضوع الرؤية. أيها الإخوة، حقيقة علمية ليست وهما ولا خيالا. الرؤية كما أوضحها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنواع، منها ما لا علاقة له بالمعاني الوحية، المعاني الوحي التي يقذف بها الله عز وجل إلى قلوب عباده عن طريق الرؤية، وإنما هي عبارة عن ظواهر، نعم، فيزيولوجية يعني جسمية، نعم، أو سيكولوجية نفسية، نعم، تنعكس على الرؤية. وهذا كثير جدا لا تأويل له نهائيا. سيدنا الرسول ذكر هذا، وهنالك رؤى لا علاقة لها لا بالحالات الجسمية ولا بالحالات النفسية، عبارة عن نوع من الوحي يقذفه الله عز وجل إلى ذهن هذا الرائي. وسنتابع إن شاء الله هذا المشهد الأخير في الحلقة الآتية إن شاء الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة